شعبة عن عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي قال سمعت عدي بن حاتم رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعراض فقال إذا أصبت بحده فكل فإذا أصاب بعرضه فقتل فإنه وقيد فلا تأكل فقلت أرسل كلبي قال إذا أرسلت كلبك وسميت فكل قلت كان قلت فإن أكل قال فلا تأكل فإنه لم يمسك عليك إنما أمسك على نفسه قلت أرسل كلبي فأجد معه كلبا آخر قال لا تأكل فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسمي على الآخر.
هذه الترجمة في صيد المعراض سبق الحديث السابق أن المعراض هو عصا في طرف حديدة محددة أو سهم لا رشلة فإذا فقتله بثقله وصدمته فلا يأكل فلا يؤكل. أما إذا قتله بحده فإذا الحد يغفل اللحم ويترك اللحم ويخرج الدم.
وهذه قاعدة في الذبح وفي الصيد أنه إذا قتل بثقله وحده فلا يؤكل كما لو رمى الصيد بحجر فقتله فلا يؤكل، لكن إذا رماه بمحدد رأسه كالسكين محدد وخزق فيه ودخل في الصيد فإنه يؤكل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صيد المعراض قال ما أصاب إذا أصبت بحده فكل، فإذا أصاب بحده الحد محدد كالسكين ينفذ فيه الصيد إذا أصاب بحده فكل، فإذا أصاب بعرضه فقتل فإنه وقيد فلا تأكل. وقيد يعني موقود مضروب، فإذا ضرب البهيمة بالخشب أو بالعصا أو بالحصى حتى ماتت هذه موقودة كما قال المخنقة والموقودة فلا يؤكل. كذلك إذا ضربه بعرض المعراض فإنه وقيل فلا يؤكل، أما إذا قتل ضربه بحده فإنه يؤكل. هذه قاعدة، ولهذا قال الذي يقول لعدي بن حاتم ما أصاب بحده فكل، وإذا أصاب عرضه فهو قيل. الحديث السابق قال ما أصاب بحده فكله، وما أصاب بعرضه فهو وقيل. ومن ذلك الآثار في الترجمة، قال ابن عمر رضي الله عنه في المقتولة بالبندقة تلك الموقودة. البندقة يقول العلماء والشراح أنها تتخذ من طين وتيبس ويرمى بها، وقيل إنها المقلاع. هذه البندقة تتخذ من طين وتيبس ويرمى بها تقتل بثقلها، وقيل قال بعضهم من المقلاع المقلاع، وهي تشبه ما يسمى عند باللهجة العامية عند الصبيان بالنباطة، النباطة التي تكون في حصات ثم يضرب بها العصفور أو الحمامة، فإذا قتله بثقلها هذا وقيل، لأن الحصات تقتل بثقلها ليست محددة. فهذه البندقة تشبه ما يسمى بالنباطة أو ما يسمى بالمقلاع، لأنها تقتل بثقلها لا بحدها فتكون موقودة. ولهذا قال ابن عمر في المقتولة بالبندقة تلك الموقودة، والموقودة ميتة كما قال الله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة. سبق سابقا عن هذه المحرمات التي ذكر الله فيها وسورة المائدة الميتة وهي ماتت بحتف عن فيها بغير زكاة شرعية، والدم محرم ودم النسوح ولحم الخنزير وهو الحيوان المعروف، وما أهل لغير الله به ما ذكر عليه اسم غير الله كان ذكر عليه اسم المسيح، والمنخنقة التي تخنق يؤتى بحبل وتخنق في حلقها، والموقودة المضروبة حتى تموت بالعصا أو بالحصى، والمتردية التي تسقط من أعلى الجبل أو من مرتفع حتى تموت، والنطيحة التي تنطحها أختها فتموت في قرونها، وما أكل السبع يعني بقية أكل السبع، وما ذبح على النصب وهي الأحجار والأصنام أو الأحجار التي ذبح عليها الأصنام، هذه كلها محرمات. قال كرهه سالم والقاسم ومجاهد وإبراهيم وعطاء والحسن، كرهوا يعني المقصود بالبندقة. وينبغي أن تحول الكراهة على ثلاثة التحريم، يعني حرموها لأنها موقودة. وكره الحسن رمي البندقة في القرى والأمصار يعني لأنها تقتل بثقلها وقوتها لا بحدها، ولهذا كره هؤلاء. وكره الحسن رمي البندقة في القرى والأمصار يعني خشية إدخال الضرر على أحد من الناس، البندقة والرمي فالنباطة هذه تضرب تكسر العين وتبقى، لكن لو كانت في البرية أو في الصحراء ثم رماها ويغلب على ظنها أنها لا تقتلها لكن يرميها بثقلها حتى يصيبها ثم يأخذها ويذبحها فلا بأس، ولا يرى به بأسا فيما سواه، يعني لا يرى به بأسا في الفلاة للأمن من الضرر. وذكر في حديث عدي أحكام يؤخذ من حديث عدي أحكام، منها أن صيد المعراض فيه تفصيل، إذا أصاب بحده فإنه يؤكل لأنها تخزق وترفض في الصيد، وإذا أصاب بعرضه فهو وقيل فلا يؤكل. ومنها صيد الكلب، بين النبي صلى الله عليه وسلم أن صيد الكلب يؤكل بشروط، الشرط الأول أن يكون معلما. هنا قال إذا أصلت كلبك، وفي الحديث السابق إذا في الحديث السابق ذكر أن يكون الكلب معلما، في الحديث الأخرى قال إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل، لابد أن يكون الكلب معلم، والمعلم هو الذي يسترسل إذا أرسل، وينزجر إذا زجر، ولا يأكل إذا أمسك أمسك الصيد. هذا هو المعلم، هو الذي يسترسل إذا أرسل. إذا أرسلته قلت اذهب الصيد ذهب، وإذا زجرته امتنع، ولا وإذا أمسك أخذ الصيد فلا يأكل يمسك يمسك. هذا هو كلب معلم. والشرط الثاني أن يذكر اسم الله عند إرساله، يسمي الله عند إرساله. والشرط الثالث أن لا يأكل منه الكلب. والشرط الرابع أن لا يأكل معه كلب آخر لم يذكر اسم الله عليه. فبهذه الشروط يؤكل صيد الكلب، أن يكون معلما، وأن يذكر اسم الله وأن يسمي الله عند إرساله، وأن لا يأكل الكلب من الصيد، وأن لا يكون معه كلب آخر. ولهذا قال إذا أرسلت كلبك وسميت فكل، قلت فإن أكل قال فلا تأكل، إن أكل من الصيد يعني، فإنه لم يمسك عليك إنما أمسك على نفسه. قلت أرسل كلبي فأجد معها كلبا آخر قال لا تأكل، فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسمي على الآخر. وهذا فيه تغليب لجانب الحظر. وسبق أن التسمية في الصيد وفي الذبح هي ثلاثة أقوال للعلماء. من العلماء ما قال إنه إذا ترك التسمية تحل الذبيحة والصيد مطلقة، سواء تركها جهلا أو عمدا أو نسيانا. والقول الثاني لأهل العلم أن التسمية لا تسقط إذا ترك التسمية عمدا أو جهلا أو نسيانا، فلا تحل الذبيحة ولا الصيد. والقول الثالث التفريق، وهو قول العلماء أنه إذا تركها تسمية جهلا أو نسيانا حلت الذبيحة والصيد، وإذا ترك عمدا فلا تحل. وهذا هو أرجح والأقوال، وهو أعدل الأقوال، وهو قول الجمهور. ومن العلماء فرق بين الصيد والذبيحة، وقال تحل الذبيحة إذا ترك نسيانا ولا تحل الصيد. ومن أدلة عدم المؤاخذة بالنسيان إذا تركها نسيانا، قول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، في صحيح مسلم قال الله قد فعلت، فالناسي معفو عنه، فإذا ترك نسيانا أو جهلا حلت الذبيحة والصيد، وإذا ترك عمدا فلا تحل. هذا أعدل الأقوال. نعم.
باب ما أصاب المعراض بعرضه. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن همام بن الحارث عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إنا نرسل كلاب المعلمة، قال كل ما أمسكنا عليك، قلت وإن قتلنا، قال وإن قتلنا، قلت وإنا نرمي بالمعراض، قال كل ما خزق خرق، وما أصاب بعرضه فلا تأكل.
إيش؟
قلت وإن قتل، قال وإن قتل، قلت وإنا نرمي بالمعراض، قال كل
من خزق. نعم بالسعي.
كل ما خزق.
نعم.
كل ما خزق وما أصاب بعرضه فلا تأكل.
بعرضه نأكل. هذا الترجمة قال ما أصاب المعراض بعرضه، الترجمة السابقة صيد المعراض، صيد المعراض هي تفصيل، هنا ترجمة خاصة بعرضه، ما أصاب بعرضه فهو وقيم، ذكر في حديث. والأصل في كتاب الصيد هو حديث عدي وحديث أبي ثعلبة الخشني، قال قلت يا رسول الله إنا نرسل كلاب المعلمة، هنا فيها أنه لابد أن يكون الكلاب معلم. قال كل ما أمسكنا عليك، إذا أمسك إذا كلب معلم وأمسك عليك يعني أمسك الصيد ولم يأكل منه، لأنه إذا لم يأكل منه أمسكه على صاحبه، وإن أكل منه أمسكه لنفسه. ولا بد من التسمية كما سبق في الحديث السابق. قلت وإن قتلنا، قال وإن قتلنا يعني ولو قتل الصيد، قتل الجارح له زكاة، إذا قتله الكلب يؤكل. قلت وإنا نرمي بالمعراض، قال كل ما خزق يعني ما خزق لأنه ذكي، وما أصاب بعرضه فلا تأكل لأنه وقيم، ورواية خزق بالخاء والزاي المعجمتين أي نفث، خزق أي نفث لأنه قتل بحد. قولوا كل ما خزق بفتح الفاء والزاي أي نفث، يقال سهم خازق أي نافذ، ويقال بالسين المهملة خسق بدل الزاي، معناها أن يثقبه خزق. خسق والخزق وخسق، أما الراء خرق فمعناها أن يثقبه، يعني خزق وخسق بمعنى واحد نفذ، وأما خرق معناها أن يثقبه. نعم.
باب صيد القوس. ذكرت محصل عليك أن عض الكلب شيء يسير يعفى عنه.
هذا عض الكلب فيها الخلاف، فيه من العلماء قال أنها يعفى عنه، ومن قال أنها تقطع، ومن قال أنها النار إذا تقتل الجراثيم تقتل، يعني عض الكلب شيء يسير. عض الصيدة يعني مكان ناب الصيد لك أن تقطعه وتربيه، ولك أن وقال إذا شوي بالنار تقتل الجراثيم، الأمر في هذا واسنا.
باب صيد القوس. وقال حسن وإبراهيم: إذا ضرب صيدا فبان منه يد أو رجل لا تأكل الذي بان وكل سائرة. وقال إبراهيم: إذا ضربت عنقه أو وسطه فكله. وقال الأعمش عن زيد: استعصى علي على رجل من آل عبد الله حمار، فأمرهم أن يضربوا حيث تيسر، دعوا ما سقط منه وكلوه. حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة قال أخبرني ربيعة بن يزيد الدمشقي عن أبي إدريس عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: قلت يا نبي الله، إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم وبأرض صيد أصيد بقوسي وبكلب الذي ليس بمعلم وبكلب المعلم، فما يصلح لي؟ قال: أما ما ذكرت من أهل الكتاب فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها، وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله فكل، وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله فكل، وما صدت بكلبك غير معلم فأدركت ذكاته فكل.
نعم. هذا ترجمة صيد القوس. قال حسن وإبراهيم: إذا ضرب صيدا فبان منه يد أو رجل لا تأكل الذي بان وكل سائرة، يعني إذا ضربت الصيد، ضربت صيدا فبان منه، يعني ضربته فقطع منه يد أو رجل، لا تأكل الذي بان وكل سائرة. فإذا ضربت صيد ثم انقطع يده ورجله واستقرت في مكان وجثته في مكان، فالجثة تأكلها. لماذا؟ لأنها مصيد، لأن القوس، لأن السهم الذي نفذ فيها أحلها. أما اليد والرجل الذي انقطعت قبل أن تسقط الجثة فهذه لا تؤكل، لأن قطع منه هو حي، وما قطع من البهيمة هو حي فلا يؤكل. كما لو قطع شيء من البهيمة من الإبل أو البقرة أو الغنم، قطع شيء منها وهي حية لا يؤكل. كذلك هنا قال الحسن وإبراهيم: إذا ضرب صيدا فبان منه يعني انفصل، بان يعني انفصل، فبان منه يعني انفصل منه يد أو رجل، لا تأكل الذي بان، لا تأكل الذي انفصل. لماذا؟ لأنه انفصل منه والصيد حي، والذي انفصل منه هو حي لا يؤكل. وكل سائرة، نعم، بيته ثمر بيته، وكل سائرة يعني إذا يعني ضربته بالسهم ومات من السهم صار حلا فكلهم. أما اليد والرجل الذي انقطع قبل موته فهذا لا يؤكل، لأنه قطع منه وهو حي، كما لو قطع منه وهو حي. وقال إبراهيم: إذا ضربت عنقه أو وسطه فكله، يعني ومات، يعني هذا ما انفصل منه شيء. وقال الأعمش عن زيد استعصى على رجل من آل عبد الله حمار، يعني حمار وحش صيد، فأمرهم أن يضربوه حيث تيسر، دعوا ما سقط منه وكلوه. يعني هذا إذا لم يمس من الضربة فإنه يذكى ويؤكل دون ما سقط منه. يعني استعصى عليهم حمار، يعني كانوا عجزوا عنه، فقال اضربوه حيث يسر، في أي جهة أصاب جسمه فكلوه، أما ما سقط منه وانفصل وهو حي فلا تأكله. ولذلك قال دعوا ما سقط منه، يعني ما قطع منه وبان، كما قال الحسن وإبراهيم إذا بان منه يد ورجل لا تأكل الذي بان، دعوا ما سقط منه يعني ما سقط وانفصل عنه قبل موته فلا تأكلوه، وكلوا بقيته. فإن لم يمس من الضربة فإنه لك دون ما سقط منه. ذكر حديث أبي ثعلب الخشني قال قلت يا نبي الله إنا بأرض قوم أهل الكتاب أفنأكل في آنيتهم، وبأرض صيد أصيد بقوسي، وبكلبي الذي يسمى المعلم وبكلب المعلم، فما يصلح لي؟ يسأل أربعة أسئلة أبو ثعلب. السؤال الأول الأكل في آنيتي أهل الكتاب، ماذا أجابه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أما ما ذكرت من أهل الكتاب فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها. قال بعض العلماء الأمر بغسلها للاستحباب احتياطا جمعا بينه وبين الأدلة التي تدل على أن الأصل في الأشياء الطهارة، وقيل المراد بذلك حال من تحقق النجاسة فيه، يغسلوها يعني إذا تحقق ثم النجاسة، أو يغسلوها استحبابا لأن الأدلة الأخرى دلت على أن الأصل في الأشياء الطهارة، وقيل الأمر للوجوب وأنه يجب أن يغسل آنية أهل الكتاب لأنه الأصل فيه، لأن الظن المستفاد من الغالب من استعمالهم النجاسات في أوانيهم هذا يغلب على الظن أنهم يستعملون النجاسات في أوانيهم، الخمور والبيتة يطبخونها في أوانيهم، فهذا ظن غالب مستفاد يقدم على الظن المستفاد من الأصل. عندنا ظن مستفاد من الأصل وهو الأصل الطهارة، وظن مستفاد من استعمالهم، فالظن المستفاد من غالب استعمالهم أنهم يطبخون بها النجاسات كالخنزير والميتة والخضر، وظن مستفاد من الأصل وهو الأصل فيها الطهارة، فتعارض أصلان فيقدم الأصل، يقدم الظن المستفاد من الغالب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوها إذا تجدوا اغسلوها، ومن العلماء ما قال غسل الاستحباب لأن الأدلة الأخرى دلت على أن الأصل في الأشياء الطهارة. هذا جواب السؤال الأول. السؤال الثاني قال وإن وبأرض صيد أصيد بقوسي، قال ما صدت بقوسك فذكرت اسم الله فكل، إذا ما صد بالقوس إذا ذكر اسم الله فإنه يأكل، ومعلوم أنه أن يقصل بالقوس أو بغيره من هذا الصيد لابد يكون محدد، ما يكون يقصد بثقله، لو رماه الصيد بحصى فلا يأكل، لكن إذا صمه مثلا بسهم القوس، أو رماه مثلا بالبندقية الرصاص اللي يخرج الرصاص إلى الرصاص يخرج يدخل في يعني يدخل محدد، يخرج الرصاص له حد، تخرج الرصاصة التي تخرج من البندقية تخرج محددة تنفذ في الصيد. إذا صدت بقوسك وذكرت اسم الله فكل، إذن القوس لابد لها أن يسمي الله وأن يكون معلوم أنه يكون يقصد بحد ينفذ الصيد لا يقصد بثقله. والسؤال الثالث قال أصيد بكلبي المعلم، قال وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله فكل، إذن الكلب لابد أن يكون معلما وأن يذكر اسم الله، ويضاف إليه الشروط التي سابق وهو أن لا يجد مع كلبه كلبا آخر وأن لا يكون الكلب أكل منه. والسؤال الثاني قالوا بكلبي الذي ليس بمعلم، قال ما صدت بكلبك غير معلم فأدركت ذكاته فكل، إذا صاد الكلب غير معلم متى يؤكل؟ إذا أدركه حيا، وذكاه حل، وإذا أدركه ميتا فلا يحل، كلب غير معلم لا يحل قتل صيده. وعرفنا المعلم أنه هو الذي يسترسل إذا أرسل وينزجر إذا زجر ولا يأكل من الصيد، يمسك صاحبه. بقيت ميتة، بقيت إذا دهسه إذا أقتل بثقله، إذا دهسه بالسيارة أو ضربه بعصا أو بحجر موقودة لا يؤكل. إذا أدركه قبل موته وذكاه حل، لكن بشرط أن تكون أن يدركه يكون به حركة زائدة عن حركة المذبوح، المذبوح فيه حركة، إذا أدركه حيا في حياة تزيد على حركة المذبوح وذكاه حل. بعيش، لكن المعلوم أنه يذبح الحلق الحقوم والبريء، إذا مسك الصيد لابد يكون ذبح من غيره، إذا أمسكه كل شيء يمسك لابد يذبح. نعم لا لابد أن يرسل، إذا أرسلت هذا شرط أن يرسل، وأن يكون الكلب معلم، وأن يذكر اسم الله عليه، وأن لا يأكل منه كلب، وأن لا يجد مع كلبه كلب آخر، خمسة شرط. أن يكون الكلب معلم، وأن يرسله أيضا، ما يسترسل بنفسه، إذا أرسلت كلبك لابد ترسله حتى تسمي، إذا استرسل بنفسه ما سميت، لابد أن ترسله، لابد أن يكون الكلب معلما. ثانيا أن يرسله صاحبه، ثالثا أن يسمي الله عند إرساله، رابعا أن لا يأكل الصيد، أن لا يأكل الكلب من الصيد، يمسكه على صاحبه، لأنه إذا أكل أمسكه لعسه، وإذا لم يأكل أمسكه على صاحبه، خامسا أن لا يجد مع كلبه كلبا آخر، إذا وجد مع كلبه ما يدري أيهما الذي قتل، هل كلبه أو كلب غيره، هو سمى على كلبه ولم يسمى على كلبه، حتى ولو كان الكلب الآخر معلم، لأنه سمى على كلبه ولم يسمى على الكلب الآخر، صارت خمسة شروط، يحل خير الكلب بخمسة شروط، الشرط الأول أن يكون الكلب معلما، الشرط الثاني أن يرسل الكلب، يرسله صاحبه، الشرط الثالث أن يذكر اسم الله عليه، يسمي الله عند إرساله، الشرط الرابع أن لا يأكل الكلب من الصيد، يمسكه، الشرط الخامس أن لا يجد مع كلبه كلبا آخر، يشتبه لا يدري أيهما الذي صاد. نعم وهو صادها الآن بالسهم رمي، إذا رماه نعم، إذا رماه وسقط من الجبل ومات من أثر الصيد حلال، حلال الآن، إلا إذا أدركه حيا فإنه يذبحه. نعم إذا كان من الغالب هذا قول قوي.
سمعت الشيخ
إذا كان كلب غير معلم مطلقا سواء يأكل ولا ما يأكل، ما هو أهل للصيد من الأساس، كلب ها إذا أدركه ما في إشكال يذكي، يأكل منه حي إذا بقى حي لا بأس، إذا أكل منه شيء وهو ما مات لا بأس، وإذا أكل منه مات صار ميتا، معلوم إذا بقي حي في الغالب ما أكل منه، إذا أكل منه سيموت.
بعضهم يشوف
إذا أدرك الأسبوع والحمامة يقلعها قد يدي، يقلع هذه موقودة، إقلاع في يده هذه موقودة، لابد يعني بعضها إذا مسك الرأس وقطعه في يده هذه موقودة، هذه يعني لابد يعني شرط الذبيحة لها شروط، الذبيحة حتى على الصيد لابد أن يكون أولا اشترط أن يكون الذابح أهلا للذبح وهو المسلم والكتاب فقط، فإن ذبحه وثني أو مرتد ومن المرتد تارك الصلاة فلا حل، حتى ولو قال بسم الله ولو قطع الفقوب والمريء، لأنه غير أهل للذبح، ما هو أهل للذبح، لا بد أن يكون الذابح أهلا للذبح وهو مسلم أو كتابي. الشرط الثاني أن يذكر اسم الله عليه. الشرط الثالث أن قطع الحقوم والمريء. الشرط الرابع أن يكون قطع بآلة الحاجة، سكين أو مثلا قطعة حجر حادة في السكين، فإذا قطع بيده ما يسع الشروط. وين قطع الحقوم والمريء؟ لا بد من إنهار الدم، ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل. لا بد شرط الذبيحة أن يكون الذابح مسلم، أي أهل الذبح مسلم أو كتابي. ثانيا أن يسمي الله. ثالثا أن يقطع الحقوم، أن يهر الدم في قطع حقوم المريء، ويكون بآلة حادة من هذه الشروط. وإذا مسك رأسه قطعه، أين الآلة الحادة؟ أين أنهر الدم؟ أين قطع حقوم المريء؟ هذا موقود، هذا موقود. وقيف، إذا ضربها بالعصا فهو وقيف، إذا ضربها بالعصا فلا يأكل. هذا كما مثل بس خلاص في الأعراض، إذا ضربه بعرضه فهو وقيف، وإذا ضربه بحد وكان في طرف العصا حديدة محددة مثل طرف السكين فلا بس، ودخلت فيه هذا يأكل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بحد، ما أصاب بحده فكل، وما أصاب بعرضه فهو وقيف. كذا عار نفسه كل جبل يصيد أرض، يصيد أرنب أو يصيد حمامة، حمامة هذه بالسهم وكذلك، أو غزال أو غيره نوع الصيد.
الحين أضرب إذا جول الحقول وأحيانا يدخل البيت ويقطعوا العكرة،
إيه؟
لا يستطيعون عليه
يأكلوا له، هذا ما يأكل، هذا بان منه، هذا ما بان منه، مثل ما قال حسن ما بان منه فلا تأكل. ها ما بان منه لا يعتبر، هذا يكون ميتة، هذا قطع منه قبل أن يذبح، هذا لا يعتبر.
في غسل الآنية يا شيخ ذكرت،
نعم
غسل الآنية المشهور أنها للاستحباب وينبغي أن يغسلها احتياطا وامتثالا للأمر.
نعم مثل ما سبق قيل الأمر غسل الاستحباب احتياطا لجمع الأدلة، وقيل الأمر لذلك الوجوب لكن حين تحقق النجاسة وغلبة الظن.
باب الخلف
والبندق، كلام الشارح قال المنذر في وسط اختلفوا في هذه المسألة، قال إذا ضرب الرجل الصيد، قوله عن علقمة قال إذا ضرب الرجل الصيد فبان منه عضن ترك ما سقط وأكل ما بقي.
قال المنذر اختلفوا في هذه المسألة، فقال ابن عباس
ما هي المسألة؟ إذا ضرب الصيد وانقطع منه عضو ها ماذا يعمل؟ اختلف في هذا المسألة. نعم فقال ابن عباس
وعطى لا تأكل عضو منه وذك الصيد وكله،
يعني العضو الذي انقطع لا تأكله وذك الصيد وكله. نعم
وقال عكرمة إن عدا حيا بعد سقوط العضو منه فلا تأكل عضو ذاك
وذك الصيد
وكله، وإن مات حين ضربه حين ضربه فكله كله وبه. قال الشافعي وقال لا فرق أن ينقطع قطعتين وأقل إذا مات من تلك الضربة، وعن الثوري وأبي حنيفة أن انقطعوا نصفين أكلا جميعا، وإن قطع الثلث مما يلي الرأس وكذلك، ومما يلي العجز أكل الثلثين مما يلي الرأس ولا يأكل الثلث الذي يلي العجز.
وهذا ليس بشيء، الصواب أنه ما القطعة التي تبين منه قبل موته لا تأكل. نعم
باب الخذف والبندقة،
شوف بعدها مطابقة الآثار لحديث الباب بعد
نفس الصفحة هنا.
نعم بعد 15 مطابقة هذه الآثار لحديث الباب من جهة اشتراط الذكاء بعد 16 و7. نعم
قال ابن بطال أحسن عليه
قبله بسطرين ومطابقة هذه الآثار لحديث الباب من جهة اشتراط الذكاء
ومطابقة هذه الآثار لحديث الباب من جهة اشتراط الذكاء في قوله فأدركت ذكاته فكل، فإن مفهومه أن الصيد إذا مات بالصدمة من قبل أن يدرك ذكاته لا يؤكل.
الصدمة إذا مات الصدمة، إذا ضربت بالحصى مات بالصدمة، ضربت بالعصا مات بالصدمة. نعم
قال ابن بطال أجمع على أن السهم إذا أصاب الصيد فجرحه جاز أكله ولو لم يدري هل مات بالجرح أو من سقوطه في الهواء أو من وقوعها الأرض، وأجمعوا على أنه لو وقع على جبل مثلا فترد منه فمات لا يؤكل، وأن السهم إذا لم ينفذ
إذا وقع على جبل يعني وهو حي يعني ثم مات من التردد من الجبل، أما إذا وقع الجبل ومات من الصيد فلا يؤكل من السهم، إذا كان سقط من السهم ثم مات هذا يؤكل، أما إذا مات من التردد من الجبل فلا.
وأن السهم إذا لم ينفذ مقاتله لا يؤكل إلا إذا أدركت ذكاته. وقال ابن تين إذا قطع من الصيد ما لا يتوهم حياته بعد ساعده فكأنه أنفذه بتلك الضربة فقامت مقام التذكية، وهذا مشهور مذهب مالك وغيره.
طيب قوله في آنيتهم
جمع إناء والأواني جمع آنية، وقد وقع في الجواب عنه فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها، فتمسك بهذا الأمر من رأى أن استعمال آنية أهل الكتاب يتوقف على الغسل لكثرة استعماله النجاسة، ومنهم من يتدين بملابستها. قال ابن دقيق العيد وقد اختلف الفقهاء في ذلك بناء على تعارض الأصل والغالب، واحتج من قال بما دل عليه هذا الحديث بأن الظن المستفاد من الغالب راجح عن الظن المستفاد من الأصل، وأجاب من قال بأن الحكم للأصل حتى تتحقق النجاسة بجوابين، أحدهما أن الأمر بالغسل محمول على الاستحباب احتياطا جمعا بينه وبين ما دل على التمسك بالأصل، والثاني أن المراد بحديث أبي ثعلبة حال من يتحقق النجاسة فيه، ويؤيده ذكر المجوس لأن أوانيهم نجسة لكونهم لا تحل ذبائحهم. وقال النووي المراد بالآنية في حديث أبي ثعلبة آنية من يطبخ فيها لحم الخنزير ويشرب فيها الخمر، كما وقع التصريح به في رواية أبي داود إن مجاور أهل الكتاب وهم يطبخون في قدور من خنزير ويشربون في آنية الخمر، وقال فذكر الجواب. وأما الفقهاء فمراده مطلق آنية الكفار التي ليست مستعملة في النجاسة، فإنه يجوز استعمالها ولو لم تغسل عندهم، وإن كان الأولى الغسل للخروج من الخلاف لا لثبوت كراهة في ذلك.
بعد كم صدر ومشى ابن حزم على ظاهريته
فقال لا يجوز استعمال آنية أهل الكتاب إلا بشرطين، أحدهما أنه لا يجد غيرها، والثاني غسلها. وأجيب بما تقدم من أن أمره بالغسل عند فقد غيرها دال على طهارته بالغسل.
طيب قوله بأرض سيد
أصيد بقوسي، فقال في جوابه ما صدت بقوسك وذكرت اسم الله فكل، تمسك به من أوجب التسمية على الصيد وعلى الذبيحة.
شو الوجب في صفحة 601 كلا في التسمية في صفحة 601 وفي الحديث اشتراط التسمية عند الصيد السطر الخامس أو السادس
وفي الحديث اشتراط التسمية عند الصيد وقد وقع في حديث أبي ثعلبة كما سيأتي بعد أبواب.
هذا هو حديث أبي ثعلبة الذي أشار إليه. نعم.
وما صدت بكذبك المعلم فذكرت اسم الله فكل، قد أجمعوا على مشروعياتها إلا أنهم اختلفوا في كونها شرطا في حل الأكل. ذهب الشافعي وطائفة وهي رواية عن مالك وأحمد أنها سنة، فمن ترك عمدا أو سهوا لم يقدح في حل الأكل.
هذا القول الأول أنها سنة مطلقة، سواء ترك عمدا أو سهوا أو جحلا. فالذبيحة حلال والذبيحة حلال، هذا القول لمالك. الثاني نعم.
وذهب أحمد في الراجع عنه وأبو ثور وطائفة إلى أنها واجبة لجعلها شرطا في حديث عدي،
واجبة مطلقة إذا تركها سهوا أو عمدا أو جهلا فلا تحل الذبيحة. نعم.
ولا يقاف الإذن في الأكل عليها في حديث أبي ثعلبة، وليقاف الإذن في الأكل عليها في حديث أبي ثعلبة، والمعلق بالوصف ينتفي عند انتفائه عند من يقول بالمفهوم، والشرط أقوى من وصف ويتأكد القول بالوجوب بأن الأصل تحريم الميتة وما أذن فيه منها تراعى صفته، فالمسمى عليها وافق الوصف وغير مسمى باق على أصل التحريم. وذهب أبو حنيفة ومالك والثوري وجماهير العلماء إلى الجواز لمن تركها ساهيا لا عمدا.
هذا هو الصواب إذا تركها سهوا حلت الذبيحة، ومثله الجاهل كذلك، الجاهل حكم الله إذا ترك ناسيا أو جاهلا حلت الذبيحة والصيد، وإن تركها عمدا فلا تحل. نعم.
لكن اختلف عن المالكية هل تحرم أو تكره، وعند الحنفية تحرم، وعند الشافعية في العمدي ثلاث أوجه، أصحها يكره الأكل، وقيل خلاف الأولى، وقيل يأتم بالترك ولا يحرم الأكل. والمشهور عن أحمد التفرقة بين الصيد والذبيحة، فذهب في الذبيحة إلى هذا القول الثالث، وسيأتي حجة من لم يشترطه فيها في الذبائح المفصلة.
وفيه إباحة الاصطياد بالكلاب المعلمة. واستثنى أحمد وإسحاق الكلب الأسود وقال لا يحل الصيد به لأنه شيطان، ونقل عن الحسن وإبراهيم وقتادة نحو ذلك. وفيه جواز أكل ما أمسكه الكلب بالشروط المتقدمة ولو لم يذبح، لقوله إن أخذ الكلب إن أخذ الكلب ذكاء، فلو قتل الصيد بظفره أو نابه حل، وكذا بثقله على أحد القولين للشافعي وهو الراجع عندهم، وكذا لو لم يقتله الكلب لكن تركه وبه رمق ولم يبقى زمن يمكن صاحبه فيه لحاقه وذبحه فمات حل لعموم قوله فإن أخذ الكلب ذكاء.
طيب بعده فيه أنه لا يحل أكل ما شاركه في كلب آخر. بعد سطرين
فإن كلب
وفيه أنه لا يحل أكل ما شاركه في كلب آخر في الصيادة.
وفيه أنه لا يحل أكل ما شاركه في كلب آخر في الصيادة، ومحله ما إذا استرسل بنفسه وأرسله من ليس أرسله من ليس من أهل الذكاء، فإن تحقق أنه أرسله من هو من أهل الذكاء حل، ثم ينظر في إرسالهما معا فولهما وإلا في الأول.
نعم. وفيه تحريم أكل الصيد بعد السطرين الذي أكل الكلب منه.
وفيه تحريم أكل الصيد الذي أكل الكلب منه ولو كان الكلب معلما، وقد علل في الحديث بالخوف من أنه إنما أمسك على نفسه، وهذا قول الجمهور وهو الراجع من قول الشافعي. وقال في القديم هو قول مالك ونقل عن بعض الصحابة يحل. واحتج بمورد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي أن عربيا قال له أبو ثعلب قال يا رسول الله إن لي كلابا مكلبة فأفتني في صيدها، قال كل ما أمسكنا عليك، قال وإن أكل منه، قال وإن أكل منه. أخرجه أبو داود ولا بأس بسنده. وسلك الناس في الجمع بين الحديثين طرقا.
نعم. حديث عدي يقول لا تأكل إذا أكل منه، وحديث أبي ثعلب يقول كل وإن أكل منه، ثم الجمع بينهما فالتقوى ذكر منها القائل بالتحريم. نعم.
من القائل بالتحريم حمل حديث أبي ثعلب عن ما إذا قتل وخلاه ثم عاد فأكل منه، ومنها الترجيح في فرواية عدي في الصحيحين متفق على صحتها، ورواية أبي ثعلب أذكر في غير الصحيحين مختلف في تضعيفها.
ومنها القائل بالإباحة بعد خمس تصفر، ومنها القائل بالإباحة حمل حديث عدي على كراهة التنزيه،
ومنها القائلين بالإباحة حمل حديث عدي على كراهة التنزيه، وحديث أبي ثعلب على بيان الجواز.
هذه أقوال لأهل العلم. سيد إيش الخنق؟ المنخنقة هذه الخنق. هذا مثل ما قلت، هذا مثل منخنقة مخنوقة. نعم. إذا غلب على الكتاب خلاص، والآن معروف يعني المجاز أنها تذبح بالصاق أو بالدبوس بالصاق الكهربائي، وعلى هذا الحمد يحتاط الإنسان لا يأكل مدى هو غالب على مجازهم، ولا الأصل إذا جهل الإنسان الحال يأكل ذبائح الكتاب، إذا لم يعلم حالهم ولم يعلم أنهم ذكروا غير اسم الله يأكل، لكن إذا غلب على الظن مثل ما هو موجود الآن بالصاق فلا يأكل. الحمد لله. نعم. فهو كميت، هذا قاعدة من ذلك، مثل إذا قطع من الربيع وحي، ومثل إذا قطع من الصيد وحي، هذا ميت ما قطع منه وحي فهو ميت. نعم.
شيخ فإن استرسل الشيخ إن استرسل الكلب ثم أدركه صاحبه ثم سمع عليه.
لا بأس، كل عريق إذا أدركه صاحبه هو حي وذبحه على أي حال.
لا أدركه وسمع، يعني استرسل الكلب من نفسه ثم أدركه صاحبه شاهده يسير فقال بسم الله.
لا هو الآن ما أرسله، لا بد يرسله، ما يكفي، لا بد ينادي الكلب يناديه ثم يرسل مرة أخرى. نعم.
باب الخذف والبندقة. حدثني يوسف بن راشد قال حدثنا وكيع ويزيد بن هارون واللفظ ليزيد
عن كهمس
بن الحسن عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه رأى رجلا يخذف فقال له لا تخذف،
فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف أو كان يكره الخذف وقال إنه لا يصاد به صيد ولا ينكر به عدو ولكنها قد تكسر السن وتفقه العين. ثم رآه بعد ذلك يخذف فقال له أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الخذف أو كره الخذف وأنت تخذف لا أكلمك كذا وكذا.
نعم هذه ترجمة الخذف والبندقية. والخذف هو أن يرمي بالنواة أو الحصى بين السبابتين هكذا يرمي بين السبابتين هكذا. يرمي بين السبابتين أو بين الإبهام والسبابة كذا يرميها كذا أو بين الإبهام والسبابة يضع على الأسطى ويرميها كذا. هذا الخذف. والبندقة هو الرمي بالمقلاع أو ما يسمى بالنباطة يجعلها الصبيان يرمون بها. هذه منهي عن الرمي بها منهي عن الخذف. تخذف بين أصبع بين أصبعين تربي حصات أو فصمها وغيرها فتصيب عين إنسان أو تصيب سن إنسان تكسر السن وتخذف ولا فيه فائدة. لا تفيد الصيد لا تقتل الصيد ولا تصيد الصيد وإنما ضرره بحث. إذا رمى بالحصات بين أصبعيه فقد تصيب عين إنسان وقد تصيب سنة فتكسره وليس فيها فائدة. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله المغفل أنه رأى رجلا يخذف وفي اللفظ الآخر أنه من أقاربه فقال لا تخذف. قال له لا تخذف فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف يعني لا ترمي الحصات بين أصبعيك أو بين السبابة وبين الوسطى والإبهام أو بين السبابة والإبهام أو بين السبابة والوسطى ومثل هذا ما يسمى المقلاع والنباطة لا تخذف. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف أو كان أكره الخذف وقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يصاد به صيد ولا ينكأ به عدو يعني الخذف ما في فائدة ضرر محض لا يفيد في الصيد ولا يؤثر في العدو. سابقات العدو ما تفيده ضرب الحصالة ولكن ضررها قال ولكنها قد تكسر السن وتفقع العين ضرر محض قد تكسر سن إنسان وقد تصيب عين إنسان تفقع عينه. أما الفائدة ما فيها فائدة لا تصيد الصيد ولا تؤثر في العدو ولكن ضررها محض. ولهذا نهى عبد الله بن غفر الصحابي الجليل هذا الرجل من أقاربه قال لا تخذف فإن رسول الله نهى عن الخذف وقال إنه لا يصاد به صيد ولا ينكأ به عدو ولكنها قد تكسر العين وتفقع العين. ثم رآه بعد ذلك يخذف ما امتثل الأمر فقال له عبد الله بن غفر أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الخذف أو كره الخذف وأنت تخذف لا أكلمك كذا وكذا. هجرة في الحديث غيرة الصحابة رضوان الله عليهم وحرصهم على تنفيذ الأوامر والنواهي وفيه مشروعية هجر العاصي ومشروعية هجر من خالف السنة وترك كلامه. هذا أصل الحديث الأدلة الهجر هجر العاصي الذي يمثل الأمر. العاصي يهجر إذا نصح ولم تفته النصيحة يهجر إلى متى يهجره؟ يهجره حتى يتوب ليس هناك حد محدد. أما حديث لا يحل المسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهم الذي يبدأ بالسلام فالمراد هنا الهجر لحظ النفس من أجل الدنيا لأجل الدنيا لا تهتف فوق ثلاثة أيام. حصل بينك وبين بعض إخوانك مغاضبة لأجل أمور الدنيا لك أن تهتف يوم ويومين وثلاثة ولا تزيد وبيح ثلاثة أيام لأن النفس يحصل فيها شيء من التكدر فيبيح لها أن تتشفى يوم ويومين وثلاثة ولا تزيد على الثلاثة. هذا من أجل الدنيا. أما من أجل الدين فلا بأس أن تهجر حتى يتوب لأن النبي صلى الله عليه وسلم هجر الثلاثة الذين تخلفوا عن أسرة تبوك كعب مالك وهلال بن أمية ومرة بن ربيع هجرهم النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون 50 ليلة هجرهم النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون 50 ليلة. فدل على أن الهجر إذا كان لله ما يتحدد حتى يتوب العاصي. أما إذا كان الهجر من أجل الدنيا فهذا لا يزيد على 3 أيام لا يحل المسلم أن يهجر أخاه فوق 3. وهذا هو الجمع بين النصوص. هذا إذا كان يفيد على الصحيح أما إذا كان الهجر لا يفيد أو يزيده شرا، بعض الناس يزيد شر الهجر، إذا لم تهجره يرعيك بعض الشيء يخفف من الشر، فإذا هجر فصار لا يبالي. فالراجح في هذا أنك لا تهجره في هذه الحالة، بل تستمر في نصيحته ولا تهجره، كما حقق ذلك أبو العباس بن سمير رحمه الله وغيره، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم هجر الثلاثة ولم يهجروا المنافقين، المنافقون ما هجرهم لأن ما يفيد فيهم الهجر، ولكن هجر الثلاثة فدل على أن الهجر كالدواء يستعمل، علاج كالدواء، إن كان يفيد يستعمل وإن كان لا يفيد فلا يستعمل. وفي الحديث تغيير المنكر، وفي المنع من الرمي بالبندقة ونحوها كالمقلاع، لأن الشارع نفى الصيد به ويدل على منعه. نعم.
باب من اقتلى كلبا ليس بكلب صيد أو ماشية. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقتنى كلبا ليس بكلب ماشية أو ضارية نقص كل يوم من عمله قيراطان. حدثنا المكي بن إبراهيم قال أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان قال سمعت سالما يقول سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اقتنى كلبا إلا كلبا ضاريا لصيد أو كلب ماشية فإنه ينقص من أجله كل يوم قيراطان. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو ضاريا نقص من عمله كل يوم قيراطان.
يعني هذه الترجمة في اقتناء الكلب، حكم اقتناء الكلب، ذكر في حديث ابن عمر بثلاث طرق، حديث ابن عمر بثلاث طرق، وفيه أنه لا يجوز اقتناء الكلب إلا إذا كان كلب ماشية أو صيد، والماشية الغنم والصيد، ولم يذكر كلب الحرف، وجاء في ثبت في عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وسفيان بن أبي زهير أو كلب زرع، وفي لفظ أو حرف يزاد الثالث، وجاء أيضا في غير البخاري ثبت في حديث آخر في غير البخاري استثنى كلب الزرع والحي والحرف. فتكون كلاب المستثنات ثلاثة، كلب الصيد، كلب الماشية أي الغنم، كلب الحرف أو الزرع. حديث ابن عمر الطريق الأول، حديث قال من اقتنى كلبا ليس بكلب ماشية، ماشية الغنم، لأن يحتاج من عنده غنم إلى الكلب الحراسة. والثاني كلب الضارية وهو الصيد، الضارية يعني ضرر الصيد يتعود المتعود الصيد. والثالث كلب الحرف والزرع، ولم يذكر في هذه الحديث. والحديث ابن عمر الطريق الثاني قال من اقتنى كلبا إلا كلبا ضاريا، هذا كلب الصيد ضاريا لصيد أو كلب ماشية. والطريق الثالث قال إلا كلب ماشية أو ضارية، ذكر نوعان، كلب الحرف، كلب الماشية الغنم، وكلب الصيد. والثالث كلب الزرع في حديث أبي هريرة في البخاري وفي غير البخاري أيضا، فتكون ثلاثة.
Thank you. إلا الله. اللهم صل وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمد رسول الله.
هذه الحديث فيها هذا الحديث وغيره من حديثها أنه لا يجوز اقتناء الكلب إلا هذه الثلاثة، فلا يجوز اقتناء الكلب لحراسة الدار أو غيرها يحرس الدار، إنما يكون حراسة في البستان إذا كان صاحب بستان حرف أو صاحب غنم عنده غنم كثيرة في البرية أو للصيد، أما حراسة البيوت فلا. وفيه أن من اقتنى كلبا غير هذه الثلاثة ينقص من أجله كل يوم قراطان. وفي حديث قراط، في بعض الحديث نقص من أجله كل يوم قراط، وفي بعضها نقص من أجله كل يوم قراطان. وأحسن ما قيس الجمع بينهما أن القراط أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أولا ثم علمه الله بالزيادة فأخبر بها، وهذا أحسن ما يقول بأن رواية قراط وهم من بعض الرواة، في بعضها نقص من أجله كل يوم قراط وفي بعضها قراطان. يكون النبي أخبر أولا بأنه نقص من أجله قراط ثم زالت العقوبة فأخبر أنه نقص من أجله كل يوم قراطان. والقراط جزء من 24 جزءا، وقيل جزء من 20 جزءا، القراط جزء من 24 جزءا وقيل جزء من 20 جزءا. والمعنى أن من اقتل الكلب الذي لم يرخص فيه ينقص من أجله كل يوم وليلة سهمان من 24 سهما، أو من 20 سهما من أجله في يومه وليلته، يعني تجزأ أجوره في اليوم والليلة 20 أو 24 ثم يسقط عليه ويضيع عليه منها سهمان. يعني في اليوم والليلة يأجرك الله مثلا 24 أجر، ينقص منها يسقط عليه يضيع عليك سهمين كل ليلة ما دام عندك هذا الكلب، كل ليلة يسقط من أجلك سهمين من 24 سهم من أجورك في اليوم والليلة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه خسارة، خسارة فادحة، خسارة عظيمة. صلى الله عليه وسلم. نعم.
ما يجمع بين القراط وبين الحديث في الجبل
وحفظ الجنازة؟ إيه. لا، في الجنازة هذا إذا تبع إذا صلى على الجنازة على الميت له قراط، وإذا تبع حتى تدفن له قراط آخر، وإذا صلى عليه وتبع له قراطان. نعم. يعني هل تستثنى هذه، هل تختلف البيوت هذه او لها مكان خاص؟ لها مكان خاص، ما يصدق عليه انها مثلا يقتنيها الانسان في بيته، قد يقال إذا دعت الضرورة إليها أنها تستثنى لأجل الضرورة، مثل ما تستثنى من الصور المجرمين الكشف عنهم.
إذا كان البيت بمزرعة.
نعم.
إذا كان البيت
بمزرعة. إذا كان مزرعة خلص يكون البيت تبع أصل المزرعة، لأنه يحرس في البستان هذا كلب الحرف والزرع. نعم. ما أكثر رحمة، أما الكتبة ما يمتنعون، كتبة موجودون يكتبون الحسنات والسيئات ما يفرقون الإنسان.
باب إذا أكل الكلب. وقوله تعالى يسألونك ماذا أحل لهم مكلبين الكواسب اجترحوا اكتسبوا تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم إلى قوله سريع الحساب. وقال ابن عباس إن أكل الكلب فقد أفسده إنما أمسك على نفسه، والله يقول تعلمونهن مما علمكم الله فتضرب وتعلم حتى تترك،
حتى تترك يعني حتى تترك الأكل، هي حتى تترك الكلاب، يعني الكلاب اللي تأكل تضرب حتى تترك الأكل. نعم.
فتضرب وتعلم حتى تترك. وكرهه ابن عمر. وقال عطاء إن شرب الدم ولم يأكل فكل. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا محمد بن فضيل عن بيان عن الشعبي عن عدي بن حاتم عن عدي بن حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت إنا قوم نصيد بهذه الكلاب قال إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله فكل مما أمسكنا عليك وإن قتل إلا أن يأكل الكلب فإني أخاف أن يكون إنما أمسكه على نفسه وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل.
نعم هذا الترجمة إذا أكل الكلب باب إذا أكل الكلب ولم يذكر المؤلف الحكم لأنه معروف والمعنى باب إذا أكل الكلب فلا يأكل مصاده باب إذا أكل الكلب فلا يأكل مصاده وهذا مأخوذ من الحديث لأنه قال إلا أن يأكل فإني أخاف أن يكون إنما أمسكه على نفسه. وقول الله تعالى يسألونك ماذا أحل لهم قل يحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين ومعنى مكلبين يعني مؤدبين ومعودين التأديب الكواسب الكلاب والكواسب معلمين مكلبين تعلمونهم ما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم يعني يسألونك ماذا أحل لهم قل يحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهم مما علمكم الله والكواسب يعني الكلاب والكواسب اجترحوا اكتسبوا أتى بها استطراد الآية اجترحوا اكتسبوا لأن الاجتراح معناها اكتساب ومن ثم الجوارح لأنها تكتسب تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. الله تعالى اشترط في هذه الآية اشترط عن للأكل أن تكون مما أمسكت فكلوا مما أمسكنا عليكم فإذا لم يأكل أمسك على صاحبه وإذا أكل من الصيد فإنه أمسك على نفسه وهذا غير الترجمة باب إذا أكل الكلب يعني فلا يؤكل ما صاده لأنه أمسك لنفسه والله تعالى فكلوا مما أمسكنا عليكم وإذا لم يأكل أمسك على صاحبه فيؤكل فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه إذا أمسك الكلب على كان كلبا معلما وأمسك على صاحبه وذكر اسم الله عليه فإنه يؤكل. قال ابن عباس إن أكل الكلب فقد أفسده على صاحبه يعني إنما أمسك على نفسه والله يقول تعلمونهن مما علمكم الله فتضرب يعني الكلاب وتعلم حتى تترك الأكل وكرهه ابن عمر وأخذ ابن أبي شيبة في مصنفه عن طريق مجاهد عن ابن عمر قال إذا أكل الكلب من صيده فإنه ليس بمعلم وقال عطاء إن شرب الدم ولم يأكل فكل لأن يعني شرب الدم ليس بأكل. ثم ذكر حديث عدي وفيه أنه قال إذا أرسلت كلابك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل مما أمسكنا عليك كم شرط عدة شروط إذا أرسلت هذا الإرسال كلابك المعلم لابد أن يكون معلم وذكرت اسم الله عليه هذا التسمية فكل مما أمسكنا عليك لابد أن يمسك على صاحبه ولا يمسك لنفسه فكل مما أمسكنا وإن قتلنا يعني ولو قتله إذا وجدت الشروط ولو قتل الكلب إلا أن يأكل الكلب يعني من الصيد قال فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه وإن خلطها كلاب من غيرها فلا تأكل لماذا؟ لأنه يخشى أن يكون الكلب الآخر هو الذي قتله سمع حاضر ومبيح ويغلب جانب الحظ. نعم
باب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا ثابت بن يزيد قال حدثنا عاصم عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أرسلت كلبك وسميت فأمسك وقتل فكل وإن أكل فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه وإذا خالط كلابا لم يذكر اسم الله عليهما فأمسكن فقتلن فلا تأكل
لم يذكر اسم الله عليها.
نعم وإذا خالط كلابا لم يذكر اسم الله عليها فأمسكن فقتلن فلا تأكل فإنك لا تدري أيها قتل وإن رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به إلا أثر سهمك فكل وإن وقع في الماء فلا تأكل. وقال عبد الأعلى عن داود عن عامر عن عدي رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم يرمى الصيد فيفتقر أثره اليومين والثلاثة ثم يجده ميتا وفيه سهمه قال يأكل إن شاء.
نعم هذا الترجمة للصيد إذا غاب عنه يوم أو يومين. باب الصيد إذا غاب عنه يوم أو يومين، والمعنى وليس به إلا أثر سهم أكل. إذا غاب باب الصيد إذا غاب عنه يوم أو يومين يعني وليس به إلا أثر سهمه فإنه يأكل، فإن وجد أثر سهم غيره فلا يأكل، أو وجد به غيره من الأسباب القاتلة فلا يأكل. ذكر في حديث عدي ذكر حكم صيد الكلب وحكم الصيد بالرمي. قال أما الكلب فلا بد أن يكون مرسلا وأن يكون معلما وأن يمسك على نفسه وأن لا يأكل فلا يأكل. وإذا خلط كلابا لم يكن اسم الله عليه فلا يأكل. لماذا؟ لأنه لا يدري ما الذي قتله. وإن وقع وكذلك الرمي الصيد، قال إن رميت الصيد فوجدته بعد يوم ليس به إلا أثر سهمك فكل. ففي الحديث أنه إذا رمى الصيد فغاب عنه ثم وجده بعد يوم أو يومين وليس به إلا أثر سهمه فإنه يأكل، فإن وجد به أثرا غير أثر سهمه فلا يأكل تغليبا لجانب الحظ. في قاعدة أنه إذا اجتمع حاضر ومبيح ولا لجانب الحظ، اجتمع حاضر ومبيح مبيح ومحرم يغلب جانب التحريم. والحديث هذا فيه ثلاث مواضع يغلب جانب الحظ. الموضوع الأول إذا خالط كلبه كلابا أخرى فإنه ما يدري هل إذا قتل كلبه أو كلب غيره لا يأكل تغلبا ليش لجانب الحظ. ومن قوله فيما إذا رمى من الصيد، إذا رمى من الصيد وإذا وقع في الماء فلا يأكل لأنه لا يدري هل قتله الماء أو قتله سهمه تغليبا لجانب الحظ. وكذلك إذا رمى الصيد وغاب عنه يوما أو يومين ثم وجده ليس به أثر سهمه مفهومه أنه إذا وجد به أثر سهم غير سهمه فلا يأكل. فهذه المواضع الثلاثة من الأحكام فيها تغلب جانب الحاضر، إذا وجد مع كلبه كلبا آخر، إذا وقع في الماء، إذا غاب عنه الصيد ووجد به أثر سهم غير سهمه لا يأكل. هذه المواضع الثلاثة تغليبا لجانب الحاضر. يأتينا الترجمة في باب التصيد في الجبال، ستأتي باب التصيد في الجبال. نعم نعم ايه عام غلب جانب الحظ احتياط. نعم هنا نعم. اذا عصر يسمى نعم.
باب اذا وجد مع الصيد كلبا اخر. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي عن عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني أرسل كلبي وأسمي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك وسميت فأخذ فقتل فأكل فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه. قلت إني أرسل كلبي أجد معه كلبا آخر لا أدري أيهما أخذه. فقال لا تأكل فإنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره. وسألته عن صيد المعراض فقال إذا أصبت بحده فكل وإذا أصبت بعرضه فقتل فإنه وقيد فلا تأكل.
نعم هذه الترجمة إذا وجد مع الصيد كلب آخر ذكر في حديث عدي. كم كرر المؤلف رحمه الله حديث عدي مرات في تراجم متعددة لاستنباط الأحكام، لأن البخاري رحمه الله دقيق في تراجمه، تراجمه عظيمة، ولهذا قال العلماء فقه البخاري في تراجمه حيرت العلماء.